راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة اتباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس، نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. لحب الكرام، نجيب على بعض الرسائل إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تقول: أخي طلق زوجته وأخذت حقوقها التي في القائمة كاملة، وأنا أخذت الزيادة عن القائمة من احتياجاتها، فهل علي وزر؟ أقول لأختنا السائلة: ما دامت قد استلمت كافة حقوقها المتفق عليها والمدونة في قائمة عفشها فلا حرج ولا بأس، وما زاد على ذلك هو من حق أخيك، كون أنه تنازل عنها لك أو أعطاها لك أو أخذها لنفسه فهذا له أن يتصرف فيه كما شاء، والله تعالى أعلى وأعلم. زوجي له أخوات في عمر 50 ولم يتزوجن بعد، ولي منه بنات صغار، هل أخواته أصحاب حق علي ومقدمات علي وبناتي الصغيرات؟ نحن دائما نخلط بين الحقوق بعضها البعض، فأخواته البنات هن في عنقه ويسأل عنهن أمام الله تبارك وتعالى ما دام ليس لهن عائل غيره، وعليك أن تعينيه أن يؤدي هذه الحقوق، ولكن لا تعارض بين حقك أو حقوقك أنت والبنات وواجبات هؤلاء الأخوات، لكن نتيجة فهمنا الخاطئ نخلط بين هذا وذاك، فأنت لك حقوق تستمتعين بها وكذلك لبناتك، وأخواته لا يقدمن عليك، ولكن يجب ألا يغفل عنهن وألا يتركهن. وتخيلي أختي الكريمة، لو أنك بارك الله تعالى فيك في نفس الموقف، عكسي، أنت أخواتك ها ويعني في عنق زوج أو في عنق أخيكم، ماذا يكون الحال؟ هل يطالب أنه يلقي بهن في عرض الطريق ويبحث لهن عن مكان آخر؟ هذا لا يرضي ربا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يقصر في حقك أنت والأولاد بحجة أنه يرعى أخواته البنات، فينبغي أن يعدل وينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، يعطي أخته أو أخوات البنات الحق ثم يعطيك أنت والبنات إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
ممكن سؤال يا شيخ؟
تفضلي أختي.
أمي من 4 شهور اشترت اسورتين.
نعم.
وبعد شهر جاء أتى ابن عمي هو بزوجته فسرق واحدة من اسورتين، فلما اتصلنا بمرات عمي فقالت نعم الولد سرق الاسورة هو ومرات، فلما تكلم عمي فكان خارج البلد، قال لما أرجع أقول لكم ماذا أفعل، فلما أتقل ما هو وثمن الإزويرة أخذناها عند الجواهرجي فأتت ب 11200 حاجة زي كده، فقال أنا سأعطيكم المبلغ كله، فما حكم هذا المبلغ وهل يجوز أخذه أم لا؟
سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. سلام عليكم أم مريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سيدنا الشيخ.
نعم.
دلوقتي المفروض إن أنا شغالة في شركة اتصالات، في حصل حمل، فالحمل بتاعي 9 شهور كنت مريضة يعني فيهم، والمفروض إن بينزلي مرتب عادي باخده عن طريق مكنة اللي هي اسمها ATM، بروح بحط المكان كارت الفيزا وبسحب المرتب وبرجع تاني مفيش مشكله. بعد الولاده ليا 3 شهور مدفوعين، ده حد علمي. انا ما كنتش اعرف نظام الحسابات في الشركه دي ازاي، يعني بيبقى بيتقفل يوم 20 وقصه كده، انا مش فاهمه شغل الحسابات يعني. رحت قبضت المرتب بتاعي، بروح الشهر اقبضه وارجع تاني، فنزل لي المفروض 1.5 شهر زياده وانا مش على علم بيهم. انا فاكره ان هيبقى تلقائيا يتوقف المرتب، ففوجئت ان في ناس من الشركه عندنا بتكلمني بتقول لي ليكي 1.5 شهر زياده نزلوا بالغلط، فالمفروض تدفعيهم.
نعم، ما هو السؤال؟
السؤال هو دلوقتي المفروض ان انا هقدم استقالتي وحمشي، فالكلام ده من 3 سنين، فالمفروض ان هم عملوا اكيد تسويه، فانا لما اجي امشي المفروض ان جوزي بيقول لي ممكن يبقى التسويه دي خلاص ما يبقاش عليكي فلوس، فلو حتى لا.
واضح السؤال وساجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت وقالت أمي من 4 شهور اشترت صورتين، زوجة ابن عمي سرقت واحدة منهن وأقرت زوجة عمي بما حدث، وكان عمي خارج البلاد، فلما رجع أو حدثت مكالمة هاتفية أنا سأدفع المال، ولما رجع تم تثمين السويرة و11,000 وحيخدوها. هي تسأل حكم هذا المال، ما دام قد ثبت واعترفوا أنهم هم الذين أخذوا، أو زوجة ابنة عمكم هي التي أخذت هذه الإسورة، نعم يجوز لكم أن تأخذوا ثمنها ولا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي اتصلت وقالت يعني أنا أعمل في شركة اتصالات وباخذ الراتب بتاع عن طريق الفيزا وما شابه ذلك، ويعني أنا لي بعد الولادة مرتب 3 شهور مدفوعة، المهم هي بتقول نزل لي مرتب 1.5 شهر زيادة عن حقي، والآن أنا أقدم استقالتي، حكم 1.5 شهر هذا عليك أن تعيديه، عليك أن تعيديه حتى لو تم عمل تسويات، إلا إذا كان لك مال وهذا مقابل هذا لا بأس، لكن ليس لك مال عليك أن تعيدي هذا المال حتى لو استقلت، وإلا ودين في عنقك. أحب الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر توني.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحب الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على ما معنا من أسئلة. معنا اتصال. أم عمر، سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
سمحت أنا عايزة أسأل الشيخ.
تفضلي معاكي.
أسأل عن البط، تضغيط البط حرام ولا حلال؟
حرام.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت عن طعام البط بمسموه باللغة العامية عن الريفيين تزغيطه حلال ولا حرام، يعني إذا كان يمتنع عن الطعام حتى يموت أكلناه رغم أنفه، لكن الذي يصنعونه ينبغي أن يتقوا الله فيه، هذا ما يطمئن قلبي إليه، الله يرضى عنه وعنك. السائلة التي تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدروس الخصوصية حرام ولا حلال؟ الدروس الخصوصية بتاخد الحكمين الحل والحرمة، متى تكون حراما ومتى تكون حلالا. لو أن المدرس أدى ما عليه وشرح المادة العلمية كاملة غير منقوصة، والذي يقوله في الحصة هو الذي سيقول في المجموعة، هو الذي سيقول في الدرس الخصوصي دون زيادة حرف واحد، لكن هناك بعض الأولاد يعني على قدره حالهم في الفهم وعقولهم محدودة ويحتاجون إلى التكرار مرارا، فهذه الحالة لا بأس أن يعطي درسا خصوصيا ويأخذ راتبا أو مقابلا مقابل الوقت الذي حبسه. لكن متى يكون حراما؟ في هذه الحالة حلال. متى يكون حراما؟ وهذه الصورة للقطاع الكبير من إخواننا، أن الذي يقوله في الحصة غير الذي يقوله في المجموعة غير الذي يقوله في الدرس الخاص في البيت، هذا محرم وأكل لمال الناس بالبطل. وأنا أقسم بالله يمين أسأل عنه أمام الله، لو أن، وأنا لا أستطيع أن أقول أن كل مدرسينا كده أو هكذا لأن فيهم خير، لكن القطاع الكبير بتحت القسم الذي أقسمته هذا، أسأل عنه أمام الله، لو أن المدرس أعطى الحصة حقها وأعطى المادة العلمية بنفس الوسيلة والأسلوب اللي يعطيه في الدرس الخصوصي أو المجموعة، ما أخذ أحد درس إلا الإنسان المحدود الفهم. يعني صلاة المعافاة، أولادنا أخبرونا عن ذلك، كانت تأتي البنت والولد يبكي، لما؟ في الحصة المدرس يقعد يهرج معاهم ونكت أو معلومة عامة واستعراض عضلات أسئلة، فلما ذهبوا للمجموعة اللي في داخل المدرسة اللغة تغيرت شوية، قلت استدرجوهم إلى البيت، فأتوا بهم إلى البيت، لا أقول كلهم هكذا لأن كان فيه ناس أفاضل نحسبهم على خير ونزكيهم على الله، تغيرت العملية 180 درجة. لماذا هذا؟ إذن إذا أديت ما عليك من المعلومة وبذلت ما في وسعك فلا بأس ولا حرج، ولكن هناك من لا يفهم من أول مرة لكثرة العدد وما شابه ذلك، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضلي.
لو سمحت، أختي اللي اتصلت بحضرتك من أسبوع واللي هي قالت لك عندها وسواس في الخلق والكلام دوت يعني. المهم إن هي قالت لزوجها إن هي أنا خلعتك على كذا. ماشي. المهم إن هي بتقصد إن زوجها ما يسمعهاش أصلاً. وبتردد الكلام ده كتير جدا بينها وبين نفسها، وهي فاكرة ان الخلع زي الطلاق، يعني زي الراجل ما بيقول لزوجته انت طالق فبتصير طالق، فهي مفكرة ان هي
السؤال نفسها. السؤال ايه؟ السؤال ايه؟
هي مفكرة ان الخلع ده من تلقاء نفسها بدون حاكم شرعي وبدون رضا زوجها، فعايزين نعرف صحة الكلام ده. تاني سؤال يا شيخ، انا عايز اعرف نوع معرفة نوع الجنين، هل هي حلال ام حرام؟
حاضر. سهام من الزقازيق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير يا سيدي.
وأنتم بأحسن صحة وسلام.
لو بعد إذنك، ولاد أختي توفاهم الله في حادي. وكل واحدة كان عندها عربية وبعتها وحطوا أموالهم تحت المجلس الحزبي والشقق وكل ما عندهم يعني تحت المجلس الحزبي. فكل واحدة حبت تشيل الفلوس بتاعتها ببنك إسلامي، رفض المجلس الحزب وقال إن هم تحت البنك اللي هم حاطينه بنك مصر، فهم يعني بياخدوا الأرباح بتاعت الفلوس دي ويصرفوها، هل حلال ولا حرام؟ وهل لو واحدة منهم خدت من الفلوس دي وهي يعني أولادها قصر وكده، هل لو خدت منهم مثلا تسدد دين حلال ولا حرام؟
حلال.
شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي اتصلت، أنا أرجو من إخواني وأخواتي يرحمونا ويتقوا الله في الشيوخ. ليه؟ يعني الأخت اللي اتصلت على الوسوسة في الخلع، وأنا لن أجيب على هذا السؤال اليوم لأن هذا قمة التهريج، سألتني وسألت غيري من شيوخ الأفاضل الذين يظهرون على الفتاوى هنا في هذا المكان. نحن لن نكون طوع يمين الشيطان، وما دمت قد أجبت مرة فلا يجوز لك أن تسأل الثانية. أصل فصل علشان والقصة، ربنا جل وعلا علمنا، ممن نأخذ ديننا من الله والرسول أم من الهوى والشيطان؟ أنت عايزة تمشي وراء الشيطان أنت وأختك وشأنك، لا تسألينا ولا تسألي غيرا وافعلي ما بدلك. إذا كان الله والرسول قد بين الحكم والفيصلة لماذا نسأل؟ لله تبارك وتعالى. يعني محتاجين عقولنا يا أخوانا، محتاجين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى ننصلح الأحوال. خذوا دينكم من الله ورسوله وليس من الهوى ولا من الشيطان، نسأل الله العفو والمعافاة وأن يعافيه ويشفي كل مريض، اللهم أمين رب العالمين. هي تسأل السؤال الثاني، معرفة نوع الجنين. والله هذا علم ظني وليس علم قطعي، قد يصدق وقد لا يصدق. أحيانا وغالبا وأمور كثيرة تحدث مثل هذه الحالات، يتم الكشف وعلى طريق الأشعة التلفزيونية التي تسمى بالسونار وغيره، ويقولون أنه ولد، وتقام الأفراح والليالي الملاح، ويوم الولادة يطلع بنت، يكون الهم والحزن والغم، لأنه علم ظني، علم ظني وليس قطعي، قد يصدق وقد لا يصدق. نسأل الله العفو والمعافاة، فلا بأس ولا حرج، ولكن علينا أن نرضى دائما وأبدا بقدر الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت عن الأموال الموجودة في المجلس الحسبي وما حاولوا أن يضعوها في بنوك إسلامية، البنك رفض، أو عفوا المجلس الحسبي رفض. هي تسأل عن الأرباح اللي تؤخذ منها. أولا يعني المفروض أن يعني نسأل الله أن يرفع الغم والهم عن بلدنا، وأن تكون القوانين على ما يرضي الله ورسوله، ولا تخالف شريعة الله تبارك وتعالى، لكن نحن نتكلم في واقع الآن. على كل حال المفترض أن هذه الفوائد محرمة شرعا، وهذا الذي يطمئن قلبي إليه، وأنها لا تنفق إلا في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك، ولا يجوز الإنسان أن ينتفع بها لنفسه إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعاً اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت عم الشيخ بعد إذنك، بس الواحد ما بيجي يصلي بيفكر في حاجات كده غريبة يعني. هذا سؤال يعني.
حاضر.
حاجات مثلا فاتت يعني كده، فادي يعمل ايه يعني بعد إذنك؟
سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
يا مرحبا.
أهلا وسهلا. احنا الحقيقة طبعا كل حاجة لازم بنتبع فيها الشرع، وما شاء الله ما في حاجة في حياتنا غير وبنسأل فيها رأي الشرع فيها ايه. فبالنسبة للأحداث الجارية يا شيخنا الفاضل، ما رأي الشرع في الشرطة تقتل أولادها وأسر طبعا تعيش في مأساة دلوقتي؟ ما رأي الشرع، ما رأي الشرع فيما يجرى حاليا؟
حاضر سأجيبه إن شاء الله.
هل نسكت على دماء الشهداء عشان في انتظار الانتخابات؟
سأجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة
الله. جزاكم الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل وقال عند الصلاة يفكر الإنسان في أمور غريبة، فماذا يفعل؟ التفكير في هذه الأمور وفي الدنيا غالبا يأتي نتيجة السرحان، وغالبا ما يأتي نتيجة أن الإنسان مشغول بالدنيا وليس بالآخرة. ولذلك لو فكر الإنسان في الآخرة أول ما يقف على الصلاة أو على أعتاب الصلاة إن جاز تعبير في الصف الجماعة أو على السجادة في البيت أعزك الله، في هذه الحالة لن يحدث ما تسأل عنه. ولذلك لما سئل بعض السلفي كيف حالك إذا قيمت الصلاة، قال كأن الكعبة أمام عيني أنظر إليها وشوقي إليها، والجنة عن يميني وأين مقامي فيها، النار عن يساري وكيف فراري منها وصبري عليها، الصراط تحت قدمي وكيف حالي عند المرور عليه. تخيل ماذا فيما يفكر، سبحان الله. ثم ماذا؟ أتم الركوع والسجود، ملك الموت جالس ينتظرني، إذا أنا سلمت سيقبض روحي، أتم الركوع والسجود ولا أدري هل قبلها الله أم ردها علي. انظر يا أخي الحبيب بماذا شغل، بالآخرة. لا تجد تفكير واحد دنيوي في حياته في هذه الحال. إذن هذا يكون مع الله سبحانه وتعالى. أنا أرجو من إخواننا أن يكون حالنا كذلك عند الصلاة. أختنا الكريمة التي سألت عن الأحداث الجارية ورأي الشرع في الشرطة التي تقتل الأولاد والأسر اللي تعاني الآن، يعني أسأل الله تعالى أن يخرج بلدنا من هذه الفتنة الظلماء ومن هذا النفق المظلم، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الحق، وأن يسددنا إلى ما يرضاه ويرضي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن القلب لا يعتصر ألما وحزنا لما وصل إليه حال بلدنا، وهذا الذي دائما كنا نخشاه ونحذر منه على مدار الشهور الماضية، هذا الإعلام الفاسد الفاجر، إعلام الإثارة وليس الإنارة، الذي دمر العقول. هذه البرامج لو أن الأمر بيدي لاعتقلت أصحابها وأقمنا عليهم حكما قاسيا، لأنهم هم الذين أصلوا هذه المسألة في نفوس الناس، خلافات وهذا يضرب وهذا يتعارض وهذا وذاك. نسأل الله العفو والمعافاة. نحن الآن نريد أن نخرج من هذه الفتنة. أولا ماذا يحدث، أو التي سألت عنه الأخت السائلة الكريمة، هذا الذي يحدث من قتل لا يجوز شرعا، من حق الناس أن يتظاهروا، من حق الناس أن يعبروا عن آرائهم، ولكن بدون تخريب، بدون تدمير، بدون اعتداء على مبنى للداخلية أو تكسير سيارة أو الاعتداء على سيارة مواطن بسيط أيا من كانت عقيدته، كل ذلك مرفوض جملة وتفصيلا. ولا أدري ما الذي يدفع هؤلاء إلى الانطلاق إلى هذه المباني، سواء مباني للداخلية في الممثلة في وزارتها أو في مديريات الأمن على مستوى بلدان العالم، أو حتى الجامعة الأمريكية التي قاموا بتدميرها أو توليعها كما يعني ذكر لي بعض الإخوة. يعني سبحان الله، أليست هذه المباني من أموالنا وأموال من أبائنا وعرقنا ومن سبقنا؟ وعندما يعاد بناؤها وتجديدها ستؤخذ من دمائنا ومن أموالنا ويؤثر علينا سلبا وعلى أبنائنا؟ أي عقل يقول هذا يا إخواني؟ أليس منهم رجل رشيد؟ يعني سبحان الله، قلنا مرارا لسنا ضد النزول ولسنا ضد الاعتصام، نطالب بحقوقنا، نطالب بما أردناه، ولكن دون تدمير دون تخريب. أريد إجابة على سؤال واحد، من الذي وجه هؤلاء إلى شارع محمد محمود؟ من الذي وجه هؤلاء للاحتكاك بالشرطة أي ما كان؟ بالتأكيد الشرطة مخطئة، كنا نجمل في صورتها فيما مضى، الآن لا نستطيع أن نقول للناس كلمة واحدة لهذا القتل. أرأيت مشاهد بعيني في بداية الأمر، يعني يندى لها الجبين، الفتاة التي تسحل، والميت الذي يلقى في الزبالة، والبنت التي تضرب. إيه ما هذا، احنا فين؟ أين ما هذه القسوة؟ ما هذه القسوة التي أتوا بها؟ يعني أمور محزنة حقيقة والله. يعني الأخت، يعني أنا ما كنت أريد أن أعلق ولا أدخل لهذه المنطقة من الأصل، لأن قلبي متعب لما أراه كل يوم. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. بالتأكيد مرفوض هذه القسوة من الشرطة، لكن أود أن أسأل سؤال وأتمنى أن أجد عليه إجابة من هؤلاء. أنا لا أقصد إخواننا الذين في التحرير حتى لا يفهمونا أبدا، إنما أقصد هؤلاء الذين يقومون بإلقاء الحجارة والملطوف والصواريخ وما شابه ذلك. من وراءهم؟ ما مصلحتهم؟ نريدهم أن يجلسوا في الميادين العام، ويوم تضرب رصاصة واحدة من الشرطة أو من غيرهم اقتلوا من يضربها. لكن نحن ماذا نفعل؟ هؤلاء ألعوبة في يد من؟ عملاء لمن؟ البلد ستخرب وستدمر، ينبغي أن ننتبه أيها الأحبة الكرام. أسأل الله أن يعين. ليس معنى كلامه، أؤكد مرة ثانية، أننا ضد التظاهر، لا أبدا، نحمي حقوقنا ونحمي شبابنا ونتظاهر ونعتصم ونجلس إلى الصباح، لكن هل هذا يرضي الله ورسوله الذي يكسر ويدمر؟ أسأل الله أن يخرجنا من هذه الفتنة الظلماء، وأن يجعل مصر في أمنه وضمانه، وكل بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى
وبركاته. الشيخ
مرحبا.
أخت موظفة فعملت جراحة في خلال الشهر، فالدكتور اداها أسبوعين أجازة، فدخل من ضمنهم أسبوع العيد، فكده بيضيع الحوافز بتاعتها. فممكن بقى مثلا يعني بتاعت مرتبات يعني تمشيها؟ قال يعني إيه ده من حقك، عشان الأسبوع ده كان أجازة رسمي يعني.
سأجيبك إن شاء الله.
فوضع مثلا يعني حلال ولا حرام مثلا إنها تقبض مثلا حوافز وكده؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. الأخت الكريمة، طيب معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، ما حكم الشرف في أب ما بيعدلش ابن عياله؟ معاه ثلاث أطفال من زوجة وثلاث عيال يعني من زوجة، ومن دلوقتي بنتين متجوزين بس مش هو اللي جوزها، الوالدة يعني.
نعم.
والولد ما هو مش راضي برضه يتجوزه لحد دلوقتي، رغم إن هو بيحتاجه في شغله وبيقف جنبه كتير يعني، بيرجع برضه يحط عليه ويقول إن هو مش كويس وكده. معاه خمس سنين كبار، وربنا مش مبارك ولا في واحد فيهم، كلهم برضو بيشربوا وحشين وكده.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر.
برضو بالرغم من كده برضو مش بيعدل خالص.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحباب. الأخت الكريمة التي قالت أنها قامت بإجراء عملية جراحية في خلال الشهر، الطبيب أعطاها أجازة أسبوعين، بالتأكيد ستنقطع حوافزها حسب القانون، كان من ضمن الأسبوعين أجازة العيد. هي تسأل هل يجوز لمن يحرر المرتب انه يمشيها؟ لا، لا يجوز. العقد شريعة المتعاقدين، هذا قانون ونحن ارتضيناه، وعندما نزلنا للعمل اتفقنا عليه، فلا يجوز لنا مخالفته شرعا، هي صادفة العيد او خارج العيد، هذا تقدير الله تبارك وتعالى، والمال اللي هتاخديه لا يكون محلل لك، ينبغي ان ننتبه الى ذلك، بارك الله تعالى فيك. ومن ساعدك على هذا يرتكب معصية. البلاد ما خربتش وفسدت الا بالضمير الميت، انا اقصد الاخت الكريمة السائلة بارك الله تعالى فيه، انما دائما انا يعني اذا اتى سؤال احاول ان اسقط من خلاله على الواقع المرير الذي يعيش بلدنا وامتنا لله تبارك وتعالى. الاخت التي سالت وقالت حكم الشرع في اب لا يعدل بين ابنائه، الشرع يقول انه مخطئ، والعمل الذي يفعله محرم شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، اننا بعدم عدلنا بين الابناء نغرس بينهم الاحقاد والضغائن، ونحن سنموت ونترك الاولاد يكره بعضهم بعض، بل يتمنى بعضهم موت بعض، لما صنعناه بينهم. ينبغي علينا ان نسوي بينهم، سواء كانوا اشقاء او كانوا غير اشقاء من زوجة اخرى، فلنتق الله تبارك وتعالى. بل على من يعدد ويتزوج اكثر من واحدة ان يحاول ان يغرس بين ابنائه سويا جميعا مبدأ العدل، ولا يفرق بين هذا وذاك، ويربط الاولاد بعضهم ببعض حتى يكونوا على قلب رجل واحد، فكفانا فرقة وكفانا تشرجما وشتاتا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والاخرة. الناس يخاصمونني دائما باسباب هيفة، وانا دائما ببتدي الصلح، يعني هل ضعف شخصيتي؟ مستحيل يا اخي الكريم او السائل او السائلة ان كل الناس تبقى صح وانت او الناس كلها غلط وانت اللي صح، هذا مستحيل. اذا انظر في حالك بارك الله تعالى فيك، وانظر لماذا يخاصمونك ولماذا يقاطعونك، فربما كان الخلل عندك والخطأ عندك، وليس خطأ ولا عيبا ولا ضعفا في الشخصية ان ابدأ انا بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، بارك الله تعالى فيه. طيب معنا الصلاة. السلام عليكم.
سلام.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ام محمد.
سيادة الشيخ ان استفسر عن ما حكم الشرع في عدم الانجاب اكثر من طفلين، يعني زوجي لا يريد اطفال وانا عندي ولدين وانا نفسي اخلف تاني، يعني فما هو حكم الشرع؟ يعني الحمد لله احنا ميسرين وكويسين يعني الحمد لله.
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
السلام
عليكم. عليكم السلام. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا لسه سألك على اولاد اختي اللي بقول لحضرتك ان هم خدوا فلوس التعويض وحطوهم في بنك، والبنك ده تحت اداره مجلس الحزب.
تمام.
واحده منهم بتاخد معاش 200 جنيه وواحده بتاخد 500 جنيه.
ايه.
فهم بياخدوا الفلوس دي بيصرفوا عليهم. حضرتك عارف في اولاد اطفال لسه بيبي ولبن والحاجات دي.
تمام تمام.
والثانيه بتدفع دروس والحاجات دي.
نعم.
فهم بياخدوا الارباح دي بيصرفوا على الاولاد، ومنهم واحده بتسدد دين بالفلوس دي. دين عليها.
لا يا اختي الكريمه وضحت الصوره، لا يجوز شرعا. لا يجوز ان اخذ هذا واسدد دينا علي، فلا يجوز. هذا مال اخذ من عدد من الناس لا نعرفهم، فوائد من فلان وفلان وفلان لا نعرفهم. هذا المال ينبغي ان يخرج لمشروعات عامة بارك الله تعالى فيك. على المجلس ان يخرج لهؤلاء رواتب شهرية ينفقوا من هذا المال، وإلا من اين يأكلون؟ الله يصلح حالنا وحالك. هب ان المجلس لا يخرج لهم الا هذه الفوائد، ونحن ضعاف ماديا وليس عندنا ما ننفق على هؤلاء الاولاد، ننفق عليهم من هذا المال يأكلون ويشربون هم، اما نحن فلا نستفيد من هذا المال ولا خردال لانفسنا بارك الله تعالى فيك. طيب معانا اتصال اخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ سامي معايا.
مرحبا. نعم.
السلام عليكم.
تفضل.
لو سمحت انا عندي سؤال.
تفضل.
سؤالي هو بالنسبه لشخص كتب كتابه على بنت. كتب كتابه على بنت، هل امها في اللحظه دي تعتبر حرمة قضية ولا حرمة مؤقتة؟
حاضر.
ما دخلش بيه.
حاضر.
ماشي. السؤال الثاني، واحد برضو كتب كتابه على ام بنت هل بنتها في اللحظه دي تعتبر حرمه قطعيه ولا حرمه مؤقته وهو لما يدخل بامها؟
حاضر
ماشي شكرا
وياكم بارك الله تعالى فيكم. معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله 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 اني احبك في الله.
حبك الله رزقتنا لاجلك.
الله يصلح حالك حضرتك. الله يصلح حالك. عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضل.
فضلك الله ان شاء الله رب السماوات والارض. عندي اخوتي يعني سبحان المولى عز وجل بيننا وبين بعضنا حقيده يعني حقد جامد. امين والله ما احمل لاي واحد فيهم دغينه في قلبي. ولكن سبحان المولى عز وجل ان ذهبت الى المسجد او جيت احس ان في كلام علي وكده. فمعلش الله يصلح حالك تفيدني بحاجه عشان خاطر ان انا مثلا ما اتكلمش عليهم وكده.
ساجيوك ان شاء الله.
الله يصلح حالك رب السماوات والارض. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت عن حكم الشرع في عدم الإنجاب أكثر من اثنين وحالنا ميسور ونفسي أخلف كما ذكرت أو أنجب، الزوج رافض. يعني هذا تدخل في صنعة الله، كما لو كنا بنجيب الأولاد من سوبر ماركت. أنا محتاج ولدين فراح أجيبهم، مش عايز أكثر من كده كفاية. هذا يا إخواني تطاول على الله. أرجو من إخواننا، أنا أسأل الله أن يحفظ أختنا الكريمة وأولادها وكافة أولاد المسلمين، إنما أنا ألفت نظر إخواننا الأفاضل وكل من كان على هذه الشاكلة. من الذي أعطانا؟ أليس الله؟ كيف لو أن الله سلب عطاءه منا؟ يعني ربنا أعطانا ولدين وخدهم مننا، أو أعطاني ولد وخدهم وأنا مانع، وبعد ما خد مني الولد ولا الاثنين نفسي أجيب تاني، مش هيحصل ويعاقب. لما؟ لأننا تدخلنا في صنعة الله. هذا الزوج بالتأكيد عاصي ومخطئ، وليس كل لقاء بين رجل وزوجته ينتج عنه حمل، مقدر في علم الله. أيتها السائلة، كم ستنجبون؟ اثنين ولا أربعة؟ ثلاثة ولا اثنين؟ كل ذلك مقدر في علم الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، خلق ورزق بالفعل الماضي. رسالة لينا جميعا أنه انتهى من خلقنا ورزقنا قبل أن يأتي بنا للوجود، ثم يميت ويحيي بالفعل المضارع، تجدد واستمرار لأنه مستمران إلى يوم القيامة. هذا يولد والآخر يموت، هذا يموت والآخر يولد، وهكذا. إذن علينا أن نعرف حدودنا مع الله ولنتقي الله تبارك وتعالى إن صحيح لله جل وعلا. الأخ الذي قال حكم الشرع، أو شخص عقد على بنت، هو يسأل هل أمها محرمة عليه تحريم قطعي مؤبد أم مؤقت؟ عندنا قاعدة فقهية أيها الحبيب تجيب على سؤاليك. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. تاني، العقد على البنات يحرم الأمهات تحريم أبد. يعني في سؤالك الأول، عقد على الفتاة أمها صارت محرمة عليه إلى الأبد، سواء دخل ببنتها أو طلقها. ما ينفعش يعقد على أمها، لأن عقده على البنت جعلها أما له خلاص. والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني إيه؟ يعني وعقد على أم البنت ولم يدخل بها بعد، إذا طلقت هذه الأم جاز له أن يتزوج ببنتها لأنها ليست ربيبة. فالعقد على الأم لا يحرم البنت، العكس هو الصحيح، العقد على البنت يحرم الأم. يبقى القاعدة ثاني، العقد على البنات حرم الأمهات تحريم مؤقت مؤبد عفوا ليس مؤقت، يعني على الدوام، يعني قطعي، سواء ماتت البنت أو طلقها ما ينفعش يتجوز أمها. لكن العقد على الأم، العقد على الأم لا يحرم البنت، بارك الله تعالى فيك. الأخ الحبيب الذي سأل وقال، يعني لنا إخوة أو لي إخوات بيننا أحقاد كبيرة جدا، ويقول الحمد لله أنا لا أحمل حقد لأحد منهم، لكن يقول عندما أدخل المسجد أشعر أنهم يتكلمون عني، أعمل إيه حتى لا أقع في كلام؟ نصيحتي للسائل الكريم بارك الله تعالى فيه، لا تلقي بالا لهذا ودعهم يتكلمون، وخذ أجرا ومثوبة من الملك. الله تبارك وتعالى أعطاك أحلى وأجمل هدية، ناس تأخذ ذنبك وتعطيك هدية، تعطيك حسنات إن كانت لهم حسنات، وإن لم يكن عندهم حسنات أخذوا من خطايات فطرحت عليهم والعياذ بالله. لا تلقي بال، الشيطان ربما يلقي في روعك بتكلموا عليك، دع الأمر لله، قل أنا آخذ بذلك أجر، ليس ضعفا ولا جبنا أبدا ولا خوف، إنما هي القوة بعينها، فأنا أستجيب لربي وأستجيب للنبي صلوات الله تعالى وسلامه عليه. السائل الذي يسأل يقول: هل العمل لفك السحر وجلب النصيب يعني الزواج يعني حرام؟ هذا شرك بالله، ولنتقي الله تبارك وتعالى. إذا إنسان مسحور يستغيث بخالقه وسيده، ولا لا يحتاج أن يذهب لفلان ولا علان، عليه بآيات السحر الموجودة في القرآن الكريم يقرأها ويرددها، ووالله إذا صدق مع الله صدقه الله تبارك وتعالى. وحكاية نعمل عمل عشان البنت تتجوز ودي تتطلق، هذا أصل دجل وشعوذة، وهذا يتضارب مع العقيدة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو عرافا أو فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث الآخر: من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا ولم يصدقه مجرد حب استطلاع لن يتقبل الله منه عمل 40 يوما صام نهارها وقام ليلها. حكم الشرع في عمل كمرشد سياحي وليس لي مصدر دخل غير هذه المهنة. أخي الكريم، الأمر يتوقف على طبيعة عمله، ماذا تصنع بالضبط؟ حضرتك تقودهم إلى خمارات، أم أنك تقوم بعملهم بالذهاب إلى بعض الأثار وما ذلك؟ يمكنك أن تستعمل هذه المهنة كدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام، إن أحسننا هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى، بشرط لا أجلس معهم على مائدة تدار فيها خمر، ولا أوديهم مكان فيه خمارات، لا علاقة لي بهذا، وأتقي الله جل وعلا، لا أبيعهم إلى البزارات والمحلات. هذا إن كان بالضرارة التي ذكرتها فلا بأس إن شاء الله مع غض البصر، وأحفظ نفسي من الفتن، وإلا كان عملي محرما. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
الله يرحب.
تفضل. اخفض التلفاز، اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
وصلنا بالشيخ.
معاك معاك.
السلام عليكم يا شيخ سامي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفاز.
السلام عليكم.
اخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سامي؟
يا مرحبا.
انه احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني لاجله.
معايا سؤالين يا شيخ سامي لو سمحت.
تفضل حبيبنا.
السؤال الاول: كيف نجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من الثلاثة التي رفع القلم عنهم النائم حتى يستيقظ؟ ده السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الأول. السؤال الثاني: ما رأي الدين، السؤال الثاني ما رأي الدين في الأمهات التي تحمل المواسم لبناتهن المتزوجات في المناسبات الدينية؟
سأجيبك إن شاء الله.
في المناسبات الدينية مثل موسم عاشوراء والمولد النبوي
وأول رمضان. واضح واضح السؤال وسأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا عمر.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا لأجله، بارك الله فيك.
يا شيخ، الذهب المحلق حرام، والإكسسوارات من المحلق والحرام، واشرحي لنا عن الذهب المحلق.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن الحبيب الذي سأل وقال: كيف نجمع بين حديثي الحبيب: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ثم قال الحديث الآخر: رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ. لا تعارض بين الحديثين أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. النهاردة صلاة العشاء، حنام قبلها كمان، كيف؟ الله يرضى عنه وعنه. يعني صلى العشاء في جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يحببنا في صلاة الجماعة وحتى لا نغفل عنها ولا ننام إلا بعد صلاة العشاء، هذه واحد. الأمر الثاني: نستيقظ لصلاة الفجر، نأخذ بالأسباب، في منبهات وفي ساعات وفي وفي وفي، نستطيع أن احنا نضبط يعني نستيقظ. أنا أسأل السائل الحبيب سؤالا: لو حضرتك عندك موعد سفر بالطيارة او بالقطار والموعد ده الساعة بالضبط كده 5 إلى 10 وقت او الساعة 5 وقت صلاة الفجر، حد انك نايم هتصحى بالتأكيد. اذا حدد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى فليس هناك ادنى تعارض. اللي يقصده النبي 3 اللي رفع عنهم القلم اللي هو نايم الله يبارك فيك في اوقات اللي هي نوم، يعني النهاردة انا نايم من الساعة 12 مثلا او بعد مصلية العشاء حتى صلاة الفجر، هذه المرحلة وهذه الفترة مرفوع عن القلم خلال نومي لا يؤاخذ لا يحاسبني رب، لكن لا اتعمد النوم وقت الفرائض ووقت الصلاة واقول مرفوع عني القلم، الله يرضى عنا وعنك. يسأل نفس السائل حكم الامهات التي تحمل المواسم لبناتها المتزوجات في المناسبات الدينية، هذه عادات واعراف موجودة في بعض البلدان وبعض القرى وبعض المدن وبعض المدن، وهي من قبيل المودة ومن قبيل التراحم، ما لم يكلف الإنسان فوق طاقته، يعني إذا كان الأمر فوق طاقتي وأعجز عن فعل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا أستدين لفعل هذا ولكن أصلهم وأودهم بما يستطيع وبما تحمله يداي أو أقدر عليه، ولكن إذا كنت في سعة من الرزق الحمد لله فأنا أفعل هذا من قبيل المودة والمحبة فلا بأس ولا حرج، لكن أرجو أن لا يكون إلزام، بمعنى حتى لو كان فقيرا يستديم حتى يقوم بهذا أمام الناس فهذا يكون يعني محرم. اللي هو في حالة اللي أنا ضعيف وعاجز وليس عندي فقط وأصبح شبه ملزم، لكن الحمد لله ما يسور الحال خذوها من قبيل المودة وإدخال السرور على بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي سأل حكم الذهب المحلق هو حرام، جمهور أهل العلم على حله وليس حرمته خلافا لشيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه. سؤال يقول صاحبه، يعني أخذ زوجي أخذ مبلغ من المال، تقول صاحبته زوجي أخذ مبلغ من البنك ليشتري عربية للعمل عليه وهي نفس المبلغ، وحاولنا والله يعني السلف لنوفق عند أولاد نرجو الرد، هل نعتبرها اشتريناها سيارة بقصد؟ نقول لإخواننا السؤال واضح والإجابة مش محتاجة لف ولا دوران، إذا كان المبلغ الذي أخذتموه من البنك 1000 سيرد للبنك 1000 لا بأس ولا حرج جزاهم الله خير قرض حسن، إذا كان المبلغ الذي أخذتموه من البنك 1000 يرد 1000 جنيه ربا ولا يجوز شرعا، نسأل الله العفو والمعافاة. باع زوجي ذهبي لأخيه ليقضي دينه وخجل وقت أن يشترط عليه أن يرد الجرامات، عندما سأله أخي رد عليه لا فرق بيننا اللي تجيبه، الآن أصبح الفرق 9000 وأخي غضبان، وأخي غضبان يقول لزوجي أنت لم تقل تريد أن تريد ذهب. يا أخي سبحان الله عجيب حالنا والله، يعني ألا تشكر هذه السيدة التي أعطتك ما تملك وما لا يملكه أخوك ذهب ليها لتفك كربك وضيقك، الآن عند الرد لأن الذهب قد ارتفع، سبحان الله العلي القدير، الذهب قد ارتفع يا أخي الحبيب، الآن تغضب حتى يترد الحق لأصحابه بدل من نقول لهم جزاكم الله خيرا. طب نسأل هذا الأخ الكريم سؤال، لو كان الذهب انخفض، لو كان الذهب نزل، يعني انت مثلا حضرب مثال بعت الذهب بتاعها مثلا ب2000 جنيه مثلا، يوم ما بعته كان ثمنه كده، جينا نشتريه النهاردة لقينا ثمنه 200 جنيه، هترد له عدد الجرامات ولا هترد له 2000؟ بالتأكيد هترد له عدد الجرامات. حالنا عجيب، دايما بندور على اللي يخدمنا احنا، عليه ان يردها جرامات كما اخذها جرامات، عليه ان يردها جرامات كما اخذها جرامات ذهب، الا اذا سمحتم في ذلك يرجع لكم. يعني يسأل هل الشافعية احلوا تهذيب الحواجب؟ انا هفترض جدلا انهم اباحوا هذا، ناخد كلام الشافعية ولا كلام النبي؟ عجيب، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، مش من قال الشافعية ولا قال المالكية ولا قال الاحناف ولا قال الحنابلة مع ان الجميع على عين ورأسي، لكن قال رسول الله، وما دام قال رسول الله فلا كلام بعد قول النبي، لعن الله النامصة والمتنمصة، خلاص امر واضح. اللي بيطلعونا بقى في الفضائيات واضاعوا يعني وضيعوا الناس وربنا يهديهم وعملوا هذا التضارب، نقول لهم ناخد بكلام النبي ولا ناخد كلام مين؟ وتطلع لك واحد عامل حواجبها على الفتلة، سمعوني في التعبير انا بعتذر على الفتلة كده. وعايز اقول لك اصل ما دام للزوج خلاص يا شيخ استحي من الله يا شيخ استحي من الله وخاطي ربنا يعني ده الزمن كله طفح على وشك خلاص ده انت قريبة من القبر قولي كلمة حق خافي من ربنا خافي من الله سبحانه وتعالى. لو قرأنا في مناقب إمام الشافعي والإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة ناس الأفاضل دي هتلاقوا كلامهم واحد ما مضمون ومعناه ما صح نسبه وسنده إلى النبي هو مذهب. الإمام أحمد مرة جالس أتى إليه واحد يستفتيه فالمهم الإمام أجابه بكلام النبي وكان شأن الإمام أحمد يجيب بحديث النبي رضي الله عنه وأرضاه. فقال له ولكن يحيى ابن معين يقول وكان يحيى هذا من أصدقاء الإمام أحمد. فغضب الإمام أحمد وقال أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال يحيى. عايز يقول له يعني ومن يكون رغم حبه الشديد له. ونحن نقول لإخواننا اتقوا الله تبارك وتعالى ودعوا الأمر لله جل وعلا. أنا فتاة كبيرة والحمد لله عمري 25 سنة لكن منذ سنتين بدأت يعني أشعر بحب شديد لابن خالتي حرمت على نفسي كل شيء يعني وبصلي صلوات كثيرة لكنه لا يفارق خيالي. إذا كان يستطيع أن يتقدم للزواج فبها ونعمة ولكن لا يستطيع الزواج أو ربما لا تشغلين باله ولا يفكر فيك بالمرة فماذا نصنع؟ أرجو أن نستغيث بالله وأن نخاف منه تبارك وتعالى لأن الأمر بيد الله جل وعلا. فإذا كان هناك من إمكانية لأن يتقدم للزواج فبها ونعمة وإلا فلنتق الله في أنفسنا لله جل وعلا. الأحبة الكرام وقت الحلقة قد انتهى سعدنا بصحبتكم اليوم إلى الملتقى في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى قبل ساعة من الآن إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامض.